اللهم كن وليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما فرغنا من الجهة الأولى بقسميها من الجهات الثلاث المرتبطة بالعقل، ننتقل إلى الجهة الثانية وهي الهيئة التركيبية لألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول. والبحث فعلا في نقطة واحدة، هل يعتبر في هيئة مادة الإيجاب والقبول أن تكون بالماضوية أو لا يشترط أن تكون الصيغة بالماضوية؟ ذكر المصنف بأن المسألة فيها قولان. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الأعلام من اشتراط الماضوية، وهذا ما صرح به المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان كما في الجزء الثامن صفحة 145، حيث قال: لا دليل عليه، أي على عدم انعقاد البيع بغير الماضي واضحا. لا دليل عليه، أي على عدم انعقاد البيع بغير الماضي، إلا أنه مشهور. يعني هذا هو رأي المشهور من الأعلام، ويمكن أن يستدل على هذا القول بحسب ما أشار له المصنف بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن العلامة الحلي في التذكرة، حيث قال في تعداده لشروط العقد الثاني: الإتيان بهما، يعني الإجاب والقبول، بلفظ الماضي، فلو قال أبيعك أو قال أشتري، يعني بالمضارعة أو بالأمر، لم يقع إجماعاً. إذن فالعلامة يدعي قيام الإجماع على اشتراط صيغة الماضي في مادة الإيجاب والقبول، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولاً بعدم ثبوت الإجماع، فإن ابن البراج خالف ذلك ولم يشترط أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي كما سنبين في القول الثاني، إذن فلا إجماع. ثانيا على فرض التسليم بقيام الإجماع الذي ادعاه العلامة، إلا أنه إجماع منقول بخبر الآحاد، والإجماع المنقول بخبر الآحاد لا حجية له، إنما الحجية للإجماع
المحصن على فرض أنه ليس محتمل المدركية. ثالثا على فرض التسليم بوجود الإجماع وحجية الإجماع المنقول، إلا أن هذا الإجماع محتمل المدركية كما سيأتيك في بقية الأدلة. الدليل الثاني الصراحة وتقريبه. أولا ذكرنا فيما تقدم بأنه يشترط الصراحة في ألفاظ الإيجاب والقبول، ولا يكتفى بالكنايات أو بالمجازات البعيدة كما سبق بحث ذلك بناء على من يرى طبعا اشتراط الصيغة ولا. ثانيا الفعل المضارع ليس صريحا في إنشاء العقد، بل هو أشبه بالوعد، فإذا قال البائع مثلا أبيعك كأنه يعد بالبيع لا أنه ينشئ البيع فعلا، كما أن الأمر هو استدعاء وطلب وليس إنشاء للبيع، فإذا قال البائع للمشتري بعني فإنه يطلب منه أن يبيع لا أنه أنشأ البيع، عفوا إذا قال المشتري بعني فإنه يطلب ويستدعي من البائع أن يبيع لا أنه ينشئ عقد البيع. والنتيجة بناء على أن المضارع والأمر ليس صريحين في إنشاء العقد فلا يصح بهما إنشاء العقد لاشتراط الصراحة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأنه سبق أن قلنا بعدم اشتراط أن يكون اللفظ صريحا، بل يقع العقد حتى بالمجاز وحتى بالكناية ما دامت هناك قرينة، سواء كانت القرينة لفظية أو مقامية، فلا دليل على اشتراط الصراحة. ثانيا ما أشكل به المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث الصفحة 96 بأنه حال الفعل الماضي كالفعل المضارع وكالفعل الأمر، فلا يوجد ما هو أصرح من الآخر، فحتى الفعل الماضي ليس صريحا في إنشاء العقد بل هو إخبار لا إنشاء. غاية الأمر أنه كثر استعمال الفعل الماضي في الإنشاء لكنه ليس صريحا في إنشاء العقد، ولذلك يقول صراحته يعني صراحة الماضي ممنوعة، بل حاله حال المستقبل يعني الفعل المضارع الاستقبالي والأمر في احتياج استعماله في الإنشاء إلى القرينة، إلى أن يقول فلا فرق بين الصيغ الثلاث يعني الماضي والمضارع والأمر في عدم الصراحة. نعم لا يبعد أن يكون الماضي أكثر استعمالا في مقام الإنشاء، الماضي أكثر استعمالا في الإنشاء لكنه ليس أصرح. الدليل الثالث
المضارع أصنع من الغيب، أصنع من الماضي والآن.
نعم أجيب.
الماضي منقطع، منقطع في مقام يعني يدل على الإنشاء فقط، هي نفسها تردد حالتين في المضارع يحتاج إلى قرين. بقول أن قرين حالي أو مقرين خرجنا عن قرين الماضي، التردد يصير بأصل المتعين في المستقبل أو ما يحتمل الإنشاء في الحال. فمن أنقص الماضي أصل أنه في جهة واحدة في مثلا هي الإنشاء.
هو إخبار الماضي. وأنتم تقولون المضارع أصرح في الإنشاء، أصرح من الماضي. هو لا يقال لا يسلم المصنف بالقرائن الحالية.
القرائن الحالية يعني كلام سيد اليزدي كان مجال أفضل.
الإيرواني مو اليزدي. آه سابقا يعني. لا بس على كل حال قد تكون الأصرحية كما ذكر الإيرواني بأن الفعل الماضي كثر استعماله في إنشاء البيع في إنشاء العقود يعني. فلذلك هنا منشأ الصراحة، وإن أمكن أن يقال المضارع من حيث أنه إنشاء فعلي حالي أصرح من الإخبار عن ثبوت النسبة سابقا، إلا أنه لما كثر إنشاء العقود بصيغة الماضي كان الماضي أصرح من هذه الحيثية، لا من حيثية أن هذا الماضي إخبار والمضارع حال، وأيضا حتى المضارع هو إخبار. المضارع حينما أقول أبيعك إخبار عن ثبوت النسبة لكنها نسبة حالية، أما الماضي نسبة ماضوية.
يعني هذه كثرة الاستعمال يمكن أصلها أنها حصل بها نقل من الإخبار إلى الإنشاء في إنسان الشارع مثلا في هذه
الصيغة. انصراف مو بالضرورة أن يوجب أنه نقل وحصول حقيقة شرعية حتى تقولون أنه من الشارع فصارت حقيقة شرعية للفظ الماضي، لا 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 يريد أن يقول ذلك، إنما انصراف بسبب كثرة الاستعمال وإن لم يوجب ذلك حصول الواقع. جيد. الدليل الثالث، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن إنشاء العقد بصيغة المضارع أبيعك أو بصيغة الأمر بعني خلاف المتعارف والدارج عند العرف، فإن المتعارف عندهم إنشاؤه بالماضي، هذا أولا. ثانيا إن الإطلاقات والعمومات كقوله أحل الله البيع وقول إلا أن تكون تجارة عن تراض وقول أوفوا بالعقود إمضاء للعقود المتعارفة وما عليه العرف، والذي عليه العرف هو الصيغة الماضوية. والنتيجة أن النصوص من الإطلاقات والعمومات وارد على ما هو المتعارف من إنشاء العقود بالصيغة الماضوية خصوصا، هذا ثانيا. ثالثا إذا شككنا بعد ذلك في إمضاء العقد بالمضارع أو بالأمر فالجاري هو أصالة الفساد، لأن الإطلاقات لا تشملها من الأصل، فتصحيحها بحاجة إلى دليل، ولا دليل فنرجع لأصالة الفساد. والنتيجة هي اشتراط الماضوية، ويمكن المناقشة أولا لا نسلم بأن المتعارف في إنشاء العقود هو خصوص الصيغة الماضوية، بل حتى المضارع بل حتى الأمر متعارف كما سيأتيك في النصوص، وارد حتى في النصوص وأن هذا أمر متعارف. فتشمله الإطلاقات والعمومات. ثانية، على فرض التنزل فمع الشك في اشتراط الماضوية وما هو متعارف نجري أصالة البراءة لا أصالة الفساد. تم الكلام في القول الأول بأدلته الثلاثة التي أشار لها المصنف وما أتينا بها من خارج الكتاب. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو عدم اشتراط الماضوية، وهذا ما ذهب إليه ابن البراج كما في كتابه الكامل. القول الثاني نعم عدم اشتراط الماضوية، وهذا ما ذهب إليه ابن البراج وأكثر المعاصرين اليوم. كما في كتابه الكامل على ما نقل ذلك عنه العلامة الحلي في المختلف، لأن كتاب الكامل لابن البراج لم يصلنا من الكتب التي فقدت. قال العلامة: وقال ابن البراج في الكامل: لو قال المشتري بعني هذا فقال البائع بعتك انعقد. فالذي وقع من المشتري ماذا؟ بعني، صيغة أمر لا صيغة ماضي، ومع ذلك قال ابن البراج بصحة العقد. وكذلك في كتابه المهذب البارة حيث قال، أقول لك نفس كلام لأن المصنف ما نقله، قال ابن البراج: فإن باع من غيره شيئا ولم يجري بينهما من القول ما يقتضي الإجاب والقبول، ما حصل إجاب ولا قبول، مثل أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشتري قد اشتريته، أو يقول البائع قد أو أوجبت على نفسي، أو يقول المشتري، هذا محل الشاهد هنا، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البائع قد بعتك إياه لم يصح البيع. بعتني هذا، هل هذا فعل؟ هذا قول المشتري بعتني هذا، هذا استفهام، يعني هل بعتني هذا؟ ومع ذلك قال ابن البراج بصحة العقد بذلك، قال بعدم، لا قال بصحته، يقول إذا لم ينشأ العقد بالألفاظ بهذه الطرق يكون باطلا، معناه لو أنشأ بهكذا يكون صحيحا. ويمكن الاستدلال لذلك بدليلين بحسب ما أشار المصنف. الدليل الأول الإطلاقات والعمومات. بتقرير، أولا توجد لدينا مجموعة من الإطلاقات والعمومات كقوله أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا أولا. ثانيا هذه الأدلة مطلقة بحيث لم تقيد هذه العقود بأن تكون بصيغة الفعل الماضي، أحل الله البيع مطلقا، أوفوا بالعقود مطلقا، سواء كانت بالفعل الماضي أم كانت بالمضارع أم كانت بالأمر أم كانت جملة اسمية لم تفصل، والنتيجة عدم اشتراط الماضوية. الدليل الثاني النصوص، وأشار المصنف لثلاثة منها. النص الأول، لاحظ من يصحح هذا السند، سأقرأ السند كاملا، من يستطيع أن يصححه. ما ورد في بيع الجارية الآبقة الهاربة من مولاها، رواها الرواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاع النخاس. سند صحيح أو ما هي فيه إشكال؟ لو كلاني ثقة معروف. نعم. ومحمد بن يحيى نعم. وأحمد بن محمد وابن محبوب ورفاع النخاس. ثقة وثقه النجاشي وقال أنه محل الاعتماد لدى الأصحاب. نخاس كان يبيع العبيد. لكنه ثقة على كل حال. المهم محل الشاهد. سألت أبا الحسن موسى. فالرواية صحيحة. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام. قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري 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 فعل مضارع أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا وتقريب الدلالة. أولا الرواية واردة في جواز بيع ما يتعذر تسليمه وهو الجارية الآبقة من مولاها، فهل يجوز بيعها أم لا؟ هذا محل السؤال. ثانيا دلت الرواية على جواز شراء الجارية الآبقة بشرط الضميمة، حتى لو لم توجد بعد ذلك يكون الثمن له مقابل وهو هذا الشيء المضمون. هذا ثانيا. ثالثا وهو محل الشاهد، دلت الرواية بتبع دلالتها على هذا الحكم على حكم آخر وهو محل بحثنا، إمكان إنشاء العقد بصيغة الفعل المضارع كما هو مقتضى قول الإمام، فتقول لهم أشتري أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع يعني الضميمة بكذا وكذا. رابعا لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو بيع الجارية، فنتعدى لكل الموارد، والنتيجة صحت إنشاء العقد بالفعل المضارع. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 426 بأن الرواية ليست في مقام البيان من حيث اشتراط الماضي وعدم اشتراطه، إنما الرواية بصدد التنبيه للمشتري على اشتراط ضميمة، فالإمام ينبه المشتري أنه قل لهم أشتري منكم كذا وكذا، لكنه لا يدل ذلك على أنه ينشأ العقد بصيغة المضارع، إنما أراد الإمام بذلك التنبيه على لزوم الضميمة، فلا دلالة على أن تدل على كفاية الفعل المضارع في إنشاء العقد. فلاحظ وتأمل، نحن نطرحه كتأمل. النص الثاني، ما دل على بيع اللبن في الضرع. من يصحح الرواية؟ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة، إذن تعتبر موثقة لوجود فطحيين فيها. سألته عن اللبن يشترى وهو في الضر، فقال لا إلا أن يحلب لك منه اسكرجة. اسكرجة إناء صغير يوضع فيه اللبن آنذاك، فيقول اشتر مني. هذا محل الشاهد، اشتر مني الأمر، هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في جواز بيع اللبان وهو في الضرع قبل خروجه، بحيث لا يعلم هل هنا لبن أو ليس هنا لبن، فيكون البيع غرريا، فهل يجوز أم لا؟ ثانيا، دلت الرواية على الجواز لكن بشرط أن يضم بيع اللبن الموجود في الضرع ببيع لبن آخر خارج، وهو الذي في الوعاء الأسكرجة. فإذا بيع اللبن الذي في الضرع مع اللبن الذي في الوعاء صح البيع، هذا ثانيا. ثالثا، دلت الرواية بتبع دلالتها على هذا الحكم على حكم آخر وهو محل بحثنا: إمكان إنشاء العقد بصيغة الأمر كما هو ظاهر قوله، فيقول اشتر مني. رابعا، لا نحتمل الخصوصية لمورد السؤال والرواية وهو بيع اللبن وهو في الضار، فيمكن التعدي لسائر الموارد، والنتيجة إمكان إنشاء العقد بصيغة الأمر، السابقة بصيغة المضارع، هذه بصيغة الأمر. ويمكن المناقشة في ذلك بنفس المناقشة السابقة من قبل المحقق اليزدي. النص الثالث والأخير: ما ورد في باب النكاح وهو ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن الفاضل، شيخ إبراهيم على اسمكم أو شيخ إبراهيم الثاني، عن إبراهيم بن الفاضل مجهول، له 12 رواية ولم يوثق من قبل أحد. عن عمرو بن عثمان ثقة، عمرو بن عثمان الخزاز الثقفي من أعيان الطائفة، عن أبان بن تغلب، بعد لا كلام على أبان، يقول له الإمام: يا أبان اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فالإشكال فقط من جهة إبراهيم بن الفضل. الرواية، لاحظ الرواية: قلت لأبي عبد الله، أبان يقول قلت لأبي عبد الله: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة، يعني ما في وراثة بيني وبينك، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان وكثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على إمكان إنشاء عقد النكاح بصيغة الفعل المضارع أتزوجك، المضارع متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا، إذا دلت الرواية في باب النكاح الذي شدد الشارع فيه على إمكان إنشاء العقد بالفعل المضارع، دلت على الإمكان في سائر العقود من باب أولى، والنتيجة إمكان إنشاء العقود بغير بالفعل المضارع. ويمكن المناقشة في ذلك أيضا. أولا بضعف السند للرواية بإبراهيم بن الفضل، ثانيا بعد ثانيا يعني على كل حال بأنها أقصى ما تبينه ما يتقوم به عقد النكاح المنقطع من ذكر الأجل ومن ذكر المهر فقط، وأما أنه لا بد أن يكون بصيغة أو وأما جواز ذلك وأن يكون بصيغة المضارع فقد يتأمل فيه هكذا. لكن أنت بسعة يعني قد تقول لا هذه الروايات برمتها تدل أيضا على الإمكان، نحن نشير كاحتمال حتى أنت تتأمل أكثر ولا تأخذ المسألة أخذ المسلمات، لذلك أشرنا إلى رأي اليزدي في المسألة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، واتضح لديك بأن القول الثاني هو الذي لا يخلو عن قوة كما أشار المصنف. طبق العبارة، مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، عن غير واحد أشرنا لواحد وهو المقدس الأردبيلي الذي نسب ذلك للمشهور كما في مجمع الفائدة الجزء الثامن صفحة 145، اشتراط الماضوية. بل الآن بدأ في الأدلة، الدليل الأول على هذا القول بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني، هذا إجماع منقول أو محصل؟ منقول بالنسبة لنا لكنه محصل بالنسبة له للعلام، هو حصله لكنه نقله إلينا. خب وبينا المناقشات الثلاث على كلامه. الدليل الثاني ولعله لصراحته في الإنشاء، ونحن قد قلنا سابقا يشترط الصراحة، إذ المستقبل يعني الفعل المضارع الاستقبالي أشبه بالوعد، والأمر الفعل استدعاء لا إيجاب، وبالتالي لا يمكن تصحيح العقد بذلك، وناقشنا بعدم اشتراط الصراحة كما قلنا، مضافا إلى أنه لا نسلم بأن المضارع بأن الماضي أصرح من المضارع والأمر كما قال الإيرواني. الدليل الثالث هذا مع أن قصد الإنشاء في المستقبل يعني الفعل المضارع الاستقبالي بل حتى الأمر خلاف المتعارف، غير متعارف هذا، فإذا كان خلاف المتعارف لا تشمله الإطلاقات والعمومات لأنها واردة على ما هو متعارف. الآن الدليل القول الثاني وعن القاضي في الكامل والمهذب البار عدم اعتبارها، عدم اعتبار الماضوية، لماذا؟ لدليلين، الدليل الأول لإطلاق البيع والتجارة، حل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعموم العقود أوفوا بالعقود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص وهي ثلاثة، النص الأول ما دل في بيع الآبق صحيحة رفاعة النخاس، وما دل على بيع اللبن في الضر موثقة سماعة من الإيجاب بلفظ المضارع، هذا وين الإيجاب بلفظ المضارع؟ هذا في صحيحة رفاعة، أما موثقة سماعة بالأمر لأنها قالت اشتر مني. النص الثالث وفحوى ما دل عليه في النكاح رواية أبان بن تغلب، يعني الأولوية لأنه وارد في النكاح ودلت على الجواز فمن باب أولى في غيره، ولا يخلو هذا من قواه يعني القول الثاني لو فرض، بعد ما تحتاج إلى لو فرض، بعد عندك النصوص، بعد لو فرض لماذا لو فرض؟ لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، يعني إذا ما يحتاج إلى قرينة مقامية على كافي فتأمل، هذا وجه التأمل، بعد مع وجود النصوص ودلالتها بعد تقول لابد من قرينة، بعد الإمام يقول وأجوز لكم إن شاء العقد بالمضارع أو بالأمر، تقول لا إذا كان قرينة مقامية ما يكتفى بها، ما لا معنى هذا الكلام. المسألة الثالثة هذه الجهة الثالثة من الجهات الثلاث، والتي قلنا الجهة الثالثة فيها أقسام خمسة. إذا خلصنا هذه الجهة الأخيرة الثالثة وتحتاج إلى أسبوعين وأكثر قليلا، سندخل في قاعدة فقهية، وهي قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وقد نستغرق فيها شهرا ونصفا أو أكثر، 90 صفحة كلها حول هذه القاعدة. فجهز نفسك من الآن لتلك القاعدة. على كل حال، هذا من باب التشويق. القسم الأول أو المسألة الأولى من المسائل الخمس التي سنبحثها في هذه الجهة هي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. نعم، الجهة الثالثة فيها، قلنا فيما سبق في خريطة البحث، فيها 5 أقسام. هذا القسم الأول من الجهة الثالثة، اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. والبحث فعلا في التالي: النقطة الأولى، هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ ذكر المصنف أن المسألة فيها عدة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الأشهر من الأعلام، وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول، كما صرح بذلك العلامة في المختلف حيث قال، ما نقل المصنف كلامه: مسألة وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك. إذن الأشهر اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، يعني لابد يبدأ البائع أولا بالإنشاء ثم المشتري، وهذا ما ذهب إليه الطوسي في الخلاف كما أشار المصنف، وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في التذكرة، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وكلماتهم جميعا موجودة، إن أردتها نقلناها، إن ما أردتها انتقلنا للأدلة، للأدلة أو الأدلة. جيد، لا بأس. وأما الدليل على هذا القول الأول، فذكر المصنف عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المنقول من قبل الشيخ الطوسي في الخلاف، وإليك عباء، حيث نسب الشهيد الأول، الشهيد الأول في غاية المراد نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يدعي الإجماع على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، وهذا كلام الشهيد الأول. قال: واستدل عليه في الخلاف بالإجماع. وأما كلام الطوسي فهو هكذا، قال الطوسي: مسألة إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، وقال الشافعي يصح، إلى أن قال دليلنا هذا الكلام. لماذا نقلنا نفس العبارة؟ لأن هذا الصفحة كلها حول الشيخ الطوسي، يدعي الإجماع وما يدعي الإجماع، وقع كلام طويل عريض بين الأعلام في ذلك. دليلنا إنما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به. إذن الدليل الأول الإجماع المنقول عن الشيخ الطوسي، وقد نوقش في ذلك. أولا ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 164، بأن عبارة الشيخ الطوسي ليست صريحة في ادعاء الإجماع، لم يثبت أن الشيخ ادعى الإجماع، بل أقصى ما تدل عليه عبارة الشيخ الطوسي هو أن تقديم الإيجاب على القبول متفق على صحة العقد به، ولا تدل العبارة على أنه لابد أن يقدم الإيجاب على القبول، بل إن قدم الإيجاب على القبول العقد صحيح جزما، لكن لا تدل على أنه يشترط تقديم الإيجاب على القبول. هكذا ناقش السيد العاملي. لذلك لاحظ كلامه، يقول السيد العاملي في مفتاح الكرامة: وقد نسب في غاية المراد، يعني الشهيد الأول، والمسالك، يعني الشهيد الثاني، إلى الخلاف دعوى الإجماع. العامل يقول: وهو وهم قطعا، يعني الشهيد الأول متوهم والثاني متوهم في نسبتهما دعوى الإجماع للشيخ الطوسي. لماذا؟ لأني تتبعت، يقول، كتاب البيع فيه، يعني في كتاب الخلاف، مسألة مسألة وغير البيع حتى النكاح، فلم أجده ادعى ذلك. يقول: أنا تتبعت كتاب الخلاف، ما وجدت هذه الدعوة المنسوبة للشيخ الطوسي، وإنما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل، اللي مستعجل يريد بس يكتب يتوهم. يقول: أنا تتبعت دقق، لا، وهي قوله، هذا نفس عبارة الخلاف نقلناها، وهي قوله: دليلنا إنما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، يعني صحة العقد إذا تقدم الإيجاب على القبول متفق عليه، ما يدل على أنه يشترط تقديم الإيجاب على القبول بالإجماع. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.